الوجه الثاني.
سابعا، تحريم الاستغفار للمشركين. لما مات أبو طالب على الشرك حلف صلى الله عليه وسلم ليطلبن له من الله المغفرة ما لم يمنع من ذلك، فأنزل الله قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، سورة التوبة الآية 113. وإذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى بالتحريم. نشاط: من خلال قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، يكتب الطالب في حدود 6 أسطر عن ضرر أصحاب السوء على الإنسان وما يجب تجاههم. التقويم: السؤال الأول، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب فلم يتحقق له ذلك. من خلال هذه العبارة أجب عما يلي: ألف، من يملك هداية الخلق؟ باء، الهداية نوعان اذكرهما. السؤال الثاني، في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الحديث: من خلال الحديث السابق أجب عما يلي: ألف، ما معنى الجمل التالية: حضرت أبا طالب الوفاة ملة عبد المطلب؟ باء، لماذا منع أبو جهل عم الرسول صلى الله عليه وسلم أبا طالب أن يقول لا إله إلا الله؟ جيم، وضح أثر الصحبة السيئة على المسلم في جميع سلوكه. صفحة 21. السؤال الثالث، بيّن حكم ما يلي: ألف، الاستغفار للمشركين. باء، التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في طلب الحاجات وكشف الكربات. جيم، عيادة المريض المشرك إذا رجي إسلامه. صفحة 22. الدرس الخامس، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. من أهداف الدرس: 1. أن يحدد الطالب معنى الغلو. 2. أن يحذر الطالب من الغلو في الأنبياء والصالحين. 3. أن يحث الطالب على الاقتداء بالصالحين. مدخل: أول كفر بني آدم وتركهم دينهم الذي خلقوا لأجله بسبب الغلو في الصالحين من الأنبياء والأولياء وغيرهم، فالواجب الحذر من ذلك واجتنابه. 1. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، سورة النساء آية 171. معاني المفردات: أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لا تغلو الغلو الإفراط ومجاوزة الحد، والمراد هنا الإفراط في تعظيم الصالحين بالقول والاعتقاد. عناصر الدرس: أولا، أقسام الناس تجاه الصالحين. ينقسم الناس تجاه الصالحين إلى 3 أقسام: 1. الغلاة، وهم الذين يرفعون الصالحين فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها، فيعظمون قبورهم بدعائها والذبح لها والطواف حولها، بل وصل الأمر إلى اعتقاد بعضهم أن هؤلاء الصالحين يجيبون الداعي وينجون الغريق ويتصرفون في الكون، وهذا هو الشرك الأكبر. 2. الجفاة، وهم الذين ينتقصون الصالحين ويجحدون فضلهم ولا يقومون بحقهم من الحب والموالاة، وكلتا الطائفتين قد ضلت عن سواء السبيل. 3. الوسط، وهم الذين يقتدون بالصالحين في أقوالهم وأعمالهم الصالحة، ويحبونهم ويحترمونهم ويدافعون عنهم ولا يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها، وهذا هو الواجب تجاه الصالحين، فلا إفراط ولا تفريط. صفحة 23. ثانيا، نهي الله سبحانه أهل الكتاب عن الغلو في الدين. نهى الله سبحانه اليهود والنصارى عن مجاوزة الحد مع الصالحين وعن رفع المخلوق فوق منزلته التي أنزله الله إياها. والغلو كثير في النصارى، فإنهم غلوا في عيسى عليه السلام فرفعوه من مرتبة النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله، وبالمقابل فإن اليهود قد انتقصوا منه، فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا. ثالثا، تحذير الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أن تسلك طريق اليهود والنصارى. الخطاب في قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وإن كان لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة من أن يفعلوا مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم كما فعلت النصارى مع المسيح عليه السلام واليهود مع عزير عليه السلام ومن تشبه بهم من هذه الأمة وغلا في الدين بإفراط أو تفريط فهو منهم. نشاط من أسباب الانحراف العقدي والفكري عند بعض المسلمين الغلو في الدين، اكتب حول ذلك مبينا ما يلي: 1- أسباب الغلو وآثاره، 2- سبل الوقاية منه وعلاجه. التقويم: السؤال الأول، الغلو في الصالحين هو أصل الشرك قديما وحديثا، فما معناه؟ السؤال الثاني، ما حكم من يعتقد أن الصالحين يجيبون الداعية وينجون الغريقة؟ السؤال الثالث، بين ما الواجب تجاه الصالحين؟ السؤال الرابع، نهى الله تعالى عن رفع المخلوق فوق منزلته التي أنزله الله إياها، قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الآية. ألف، هات مثالا لغلو أهل الكتاب في أنبيائهم. باء، هل الخطاب خاص بأهل الكتاب؟ وضح ذلك. السؤال الخامس، صل بين كل فئة في العمود ألف وعملها في العمود باء. العمود ألف فيه الغلاة الجفاة الوسط، أما العمود باء ينتقصون الصالحين ويجحدون فضلهم، يدافعون عن الصالحين ولا يرفعونهم فوق منزلتهم، يعظمون أصحاب القبور بالدعاء والذبح لهم. صفحة 24، الدرس السادس، تابع باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. من أهداف الدرس 1، أن يوضح الطالب أن أول شرك حدث في الأرض سببه الغلو. 2، أن يحذر الطالب من كيد الشيطان وتلبيسه. 3، أن يستنبط الطالب مضرة فقد العلم. 2، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، سورة نوح آية 23، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم أو عبدت، رواه البخاري برقم 4920. وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. معاني المفردات، قوله تعالى لا تذرن آلهتكم أي لا تتركوا عبادة أصنامكم، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هذه أسماء لرجال صالحين من قوم نوح عليه السلام ثم صارت أسماء لأصنام عبدت من دون الله. قوله أوحى الشيطان إلى قومهم أي وسوس لهم، والأنصاب هي الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين، وقوله عكفوا على قبورهم أي أقاموا عند قبورهم تعظيما لهم. عناصر الدرس: أولا، أول شرك حدث في الأرض سببه الغلو في الصالحين. كان الناس على التوحيد 10 قرون منذ أن أهبط الله سبحانه آدم عليه السلام إلى الأرض حتى حدث الشرك بسبب الغلو في الصالحين، وذلك أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا كانوا رجالا صالحين أهل علم وفضل ودين ولهم أتباع يقتدون بهم، فلما مات أولئك الصالحون في زمن متقارب حزنوا على فقدهم وصاروا يترددون على قبورهم، فسول الشيطان إلى قومهم المعظمين لهم أن صوروا صورهم في المجالس لأجل الذكرى والاقتداء بهم. صفحة 25، في فعل الخير، وهذا من مكر الشيطان ليوقع من بعدهم في عبادة غير الله. ولما مات أولئك الذين صوروا الأصنام ونسي العلم بذهاب العلماء وجاء أقوام لا يميزون بين التوحيد والشرك، أتى الشيطان إلى من بعدهم وقال: ما عكفوا على قبورهم وصوروهم إلا لأنهم يعبدونهم من دون الله، فعبدوهم من دون الله سبحانه. فأرسل الله سبحانه نوحا عليه السلام فدعاهم إلى عبادة الله وحده، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، سورة هود آية 61. فسبب الشرك قديما وحديثا هو الغلو في الصالحين، فإن الشيطان يظهره في قالب المحبة والتعظيم. ثانيا، مضرة فقد العلم. إن من فضل الله سبحانه على الناس وجود العلم وظهور العلماء الذين يبينون للناس التوحيد من الشرك والسنة من البدعة، وبفقد العلم وموت العلماء يحل الجهل بالناس فيظهر الشرك وتنتشر البدع. وفي قصة قوم نوح عليه السلام أن الشيطان لم يتجرأ على دعوة الناس إلى الشرك مع وجود العلم والعلماء، وإنما تجرأ على ذلك عند فقد العلماء. إن الواجب على المسلم أن يعبد الله على علم، وأن يحذر من الشرك وما يقرب إليه، وأن يبتعد عن مكر الشيطان ووساوسه، ليكون من زمرة الموحدين الفائزين بخيري الدنيا والآخرة، وأن يعرف لأهل العلم فضلهم ويقتدي بهم. نشاط: من خلال دراستك لهذا الباب اكتب عن فضل العلم والعلماء وأثرهم على الأمة. التقويم: السؤال الأول، من المراد بقوله تعالى: ودًا ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ونسرا؟ ب: كيف استدرج الشيطان قوم نوح لعبادة الأصنام؟ السؤال الثاني، املأ الفراغات التالية: 1- الأنصاب هي فراغ. 2- أول شرك في الأرض سببه فراغ. السؤال الثالث، أذكر 4 من صور الغلو في الصالحين في العصر الحاضر. السؤال الرابع، أذكر 3 من آثار فقد العلم وموت العلماء. صفحة 26، الدرس السابع. تابع باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. من أهداف الدرس: 1- أن يحذر الطالب من مجاوزة الحد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. 2- أن يوضح الطالب معنى الإطراء والتنطع. 3- أن يبين الطالب أن الغلو سبب في هلاك الأمم. 4- أن يستخلص الطالب الواجب اعتقاده في الرسول صلى الله عليه وسلم. 3- وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري برقم 3445. 4- وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. رواه أحمد. 5- ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها 3. رواه مسلم برقم 2670. معاني المفردات: تطرو، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. المتنطعون، التنطع التعمق في الشيء والتكلف فيه. عناصر الدرس: أولا، تحريم مجاوزة الحد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن مجاوزة الحد في مدحه كما تجاوزت النصارى الحد في مدح عيسى عليه السلام، فقالت طائفة: هو الله، وقالت أخرى: هو ابن الله، وهذا شرك عظيم كفرهم الله به. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، سورة المائدة آية 72. ثانيا، أشرف مقامات الرسول صلى الله عليه وسلم العبودية والرسالة. أرشد صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يصفوه بما وصفه به ربه جل وعلا: عبد الله ورسوله. وهذه أشرف مقاماته صلى الله عليه وسلم، فالعبد لا يستحق أن يعبد، والرسول يجب أن يصدق ويطاع. وقد ذهب أقوام ممن ينتسبون إلى الإسلام إلى الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعوه واستغاثوا به وطلبوا الشفاعة منه ونذروا له، فوقعوا في الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، وهذا إفراط يجب الحذر منه. وذهب أقوام آخرون إلى ترك طاعته والإعراض عن هديه واتباع سنته، وهذا تفريط يجب الحذر منه. والواجب على المسلم أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة شرعية تصدقها الجوارح بفعل الأوامر واجتناب النواهي والعمل بالسنة واجتناب البدعة. صفحة 27. ثالثا، الغلو سبب في هلاك الأمم. يجب على المسلم أن يجتنب الغلو، فقد حذر منه صلى الله عليه وسلم بقوله إياكم والغلو، وأخبر أنه سبب في هلاك الأمم في قوله فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا الحديث عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأفعال والأقوال. ومن الغلو في الاعتقاد تعظيم الصالحين مما يكون سببا في عبادتهم، ومن الغلو في الأفعال الرمي بحجارة كبيرة في الحج، ومن الغلو في الأقوال الإتيان بأذكار زائدة عن المشروع. رابعا، التنطع من الغلو. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعمق والتكلف في الدين ومجاوزة الحد في الأقوال والأفعال، لأن ذلك مدعاة لهلاك أصحابه، فالتعمق والتكلف في محبة الصالحين هلاك، لأن ذلك يؤدي إلى عبادتهم، وكذا التعمق في الكلام وإظهار الباطل في صورة الحق هلاك، كمن يدعو إلى الاحتفال بالمولد النبوي بدعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، متجاهلا أن محبته صلى الله عليه وسلم باتباعه وطاعته، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه الاحتفال بذلك، بل هذا من صنيع أهل البدع. إن خطر الغلو عظيم ونتائجه وخيمة، فالواجب تنزيل الصالحين منازلهم وترك الغلو فيهم، وكذا الحذر من التنطع في جميع أمور الدين. نشاط: اكتب مقالا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحقوقه ثم ألقه أمام زملائك في الاصطفاف الصباحي. التقويم. السؤال الأول: صل كل كلمة من العمود ألف بمعناها في العمود باء. العمود ألف فيه كلمتان هما: واحد الإطراء، اثنان التنطع. العمود باء فيه التعمق في الشيء والتكلف فيه، مجاوزة الحد في المدح، والكذب فيه الاقتداء بالصالح. السؤال الثاني: عن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ألف: ما الذي أوقع النصارى في الشرك؟ باء: بما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته أن يصفوه به. السؤال الثالث: قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هات مثالا للغلو في العبادات الفعلية وآخر في العبادات القولية. السؤال الرابع: من خلال دراستك للباب وضح كيف تحب الرسول صلى الله عليه وسلم. صفحة 28. الدرس الثامن: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. من أهداف الدرس: واحد، أن يستنتج الطالب حكم عبادة الله عند قبر رجل صالح وأنها طريق للشرك. اثنان، أن يذكر الطالب صورا من الأعمال الشركية عند القبور. ثلاثة، أن يوضح الطالب الحكمة من نهي الشارع عن البناء على القبور وتصوير ذوات الأرواح. مدخل: عبادة الله عند قبر رجل صالح وسيلة إلى الشرك الأكبر، وقد حذر الشرع من ذلك، أما إذا عبد الرجل الصالح فإن ذلك أشد وأعظم عند الله، لأن ذلك شرك أكبر، وكلتا الحالتين يجب الحذر منهما واجتنابهما. واحد، في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. رواه البخاري برقم 427 ومسلم برقم 528. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل. معاني المفردات: الكنيسة معبد النصارى، والتماثيل هي الصور المجسمة. عناصر الدرس: أولا، التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. ذكرت أم سلمة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من تصاوير على وجه الذم، فأخبرها صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا صورته ليقتدوا به في أفعاله الصالحة وعبدوا الله عند هذا القبر. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء أشر الخلق عند الله لضلالهم وسنهم لمن بعدهم الغلو في قبور صالحيهم، حتى أفضى بهم ذلك الغلو إلى عبادتهم من دون الله. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم وصفهم هذا تحذيرا لنا من أن نفعل مثل فعلهم فنقع فيما وقعوا فيه من عبادة الصالحين، فأفاد الحديث أن من عبد الله عند قبر رجل صالح فهو من شرار الخلق عند الله، فما الظن بمن عبده. صفحة 29. ثانيا، الحذر من فتنة القبور وفتنة التماثيل. إن الذين بنوا هذه الكنيسة جمعوا بين فتنتين ضل بهما كثير من الخلق، وهما: واحد، فتنة القبور بالبناء عليها والعكوف عندها وإسراجها والكتابة عليها. اثنان، فتنة التماثيل أي الصور المجسمة، وقد نهى صلى الله عليه وسلم أمته عن البناء على القبور وتصوير ذوات الأرواح، فإن الجهال الذين افتتنوا بتعظيم قبور الصالحين فبنوا عليها المساجد وصوروا فيها صور صالحيهم آل بهم الأمر إلى عبادتهم، والفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام بل هي أشد، فإن الشرك بقبر رجل صالح يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون ويخشعون عند قبور الصالحين خشوعا لا يكون منهم في بيوت الله، ويحلفون بأسمائهم ويدعونهم عند الشدائد ويذبحون وينذرون لهم وينفقون الأموال الطائلة على ذلك. ولأجل هذه المفسدة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عن الصلاة عند القبور. التقويم: السؤال الأول، بين حكم عبادة الله عند قبر رجل صالح. السؤال الثاني، اذكر المعنى المناسب لكل مفردة مما يلي: الكنيسة، التماثيل. السؤال الثالث، ذكرت أم سلمة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من تصاوير على وجه الذم. الذين بنوا هذه الكنيسة جمعوا بين فتنتين ضل بهما كثير من الخلق، فما هما؟ السؤال الرابع، الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام بل هي أشد. اشرح العبارة السابقة مبينا بعض صور الشرك عند القبور. صفحة 30، الدرس التاسع. تابع باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. من أهداف الدرس: واحد، أن يبين الطالب أن الصحابة أشد الأمة عناية بمقام التوحيد. اثنان، أن يوضح الطالب فضل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خليل الله. ثلاثة، أن يستنبط الطالب الحكمة من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور. اثنان، ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه البخاري برقم 435 ومسلم برقم 531. ثلاثة، ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. والحديث رواه مسلم برقم 532. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، رواه البخاري برقم 438 ومسلم برقم 521. معاني المفردات: نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل بالرسول صلى الله عليه وسلم ملك الموت ليقبض روحه الشريفة. طفق بمعنى جعل، وخميصة كساء فيه خطوط، قولها فإذا اغتم بها أي أصابه الغم بسببها. أبرز قبره أي لأصبح مكانه بارزا. والخليل مأخوذ من الخلة، وهي أعلى درجات المحبة. صفحة 31. عناصر الدرس: أولا، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد. حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على حماية التوحيد، واشتدت شفقته على أمته وحرصه على هدايتها، إذ إنه لما نزل ملك الموت عليه السلام لقبض روحه الشريفة لاقى من شدة سكرات الموت الشيء الكثير، فقال وهو في هذا الموقف العصيب: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. خشي صلى الله عليه وسلم على أمته أن يضلوا بعده فيعظموا قبره كما فعل اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم يتعبدون فيها لله، حتى آل بهم الأمر إلى عبادة أنبيائهم. ثانيا، عمل الصحابة بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم أشد الأمة اعتناء بمقام التوحيد، وأعلم هذه الأمة بالشرك وما يؤدي إليه، وقد علموا وقبلوا ما حذر منه صلى الله عليه وسلم أمته من اتخاذ القبور مساجد. فلما توفي صلى الله عليه وسلم لم يبرزوا قبره، فلم يدفن خارج بيته ولا مع قبور أصحابه في البقيع، بل دفنوه في بيته لأمرين: واحد، سنة الله في أنبيائه أنهم يدفنون حيث يموتون. اثنان، خشي الصحابة رضي الله عنهم أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا فيؤدي ذلك إلى عبادته. وقد حمى الله سبحانه وتعالى قبر نبيه صلى الله عليه وسلم فلم يتخذ مسجدا، وأجاب سبحانه دعوته في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، رواه مالك في الموطأ.
بقية المادة في الشريط التالي.